قف أمام ضريح من أضرحة المؤمنين في العالم الإسلامي، وقف 24 ساعة وأنت تستغيث، يسمعك، يمد يده إليك، يعطيك حاجتك. إذن كيف تفعل هذا أنت يا أيها العاقل؟ فقد تغيظ ربك. سبحان الله العظيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. هذا التحدي لله إن كنتم صادقين في دعواكم أنهم آلهة وأنكم تستشفعون بهم وتستغيثون بهم وتتوسلون بهم إلى الله. إذ المشركون كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا لشفاعتهم عند الله. وفعل أيضا ضلال المسلمين بالمليارات ألف سنة وهم يدعون الأولياء ويحلفون بهم ويستغيثون ويعبدون، إلا أنهم ما يصلون لهم ولا يصومون. لكن الدعاء هو العبادة، ما بعدها شيء. وقد ضربت لكم المثل عمليا وإلا لا، لما تكون صائم ما فيه ما يدل على أنك تعبد الله، ولكن إذا دعوت ورفعت كفيك أصبحت كلك تمثل عبادة الله عز وجل. فليحذر المؤمنون والمؤمنات أن ينادوا مخلوقا من مخلوقات الله عظم شأنه أو هان، إذ لا يستجيب الدعاء ولا يعطي الحاجة إلا الله المالك لكل شيء والذي بيده كل شيء. هذا التنديد بالمشركين ما يخوفنا نحن؟ اسمع هذا الخبر، إن الذين تدعون من دون الله عباد، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، ما آمنتم ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يقف أمام رسول الله ينادي يا رسول الله الغياث، يا رسول الله كذا، هل استجاب رسول يوما لوحده؟ قالوا أبشر أنا أعطيك، تعالى الله يدع علوا كبيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء صاحب من أصحاب أيام الفتنة وناده وقال يا رسول الله مد يدك، والفتنة دائرة في المدينة وعثمان يذبح. مرضت فاطمة ست أشهر ما جاءت قالت يا رسول الله إني كذا وكذا، ولا عرف هذا صاحب ولا صاحبة. من مات أمره إلى الله ما بقي يرجع ولا يسأل ولا يطلب، لأنه لا يجيب ولا يسمع ولا يعطي. كيف تلعب أنت تضيع وقتك أو تحاد ربك؟ أمر عظيم هذا. الحمد لله خف الآن هذا النوع من المرض بين المسلمين، لكن باقي طوائف جاهلة، يا فاطمة يا حسين، حتى السيارة مكتوب عليها يا حسين مد يدك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم، هذا الإذن هذا للتحدي، فادعوهم فليستجيبوا لكم ويعطونكم حاجاتكم وما طلبتم إن كنتم صادقين أنهم آلهة يشفعون لكم عند الله. ثم قال تعالى من باب الحجاج، من باب إظهار عيوب الظالم الجاهل ليفيق ويعود إلى رشده، يقول لهم ألهم أرجل يمشون بها؟ هذه الصور والتماثيل لهم أرجل يمشون بها؟ قلت له رجلان، لكن يمشي ناديه يمشي، يمشي الصنم؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ تقول عنده يد، تقول يبطش بها، ذبابة تضع على وجهه ما يدفعها. ألهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها؟ بعضهم لهم أعين يصنعون لهم أعين من زجاج ينظر هكذا، ولكن هل يبصر؟ ما يبصر. أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ فالذي ليس له رجل يمشي بها ولا يد يأخذ يعطي بها ولا عين يبصر بها ولا أذن يسمع بها، كيف يدعى؟ كيف تفهم أنه يسمع دعاك؟ كيف ترجو أن يعطيك؟ ولكن ظلمة الشرك والجهل، ظلمة الشرك والجهل. ولهذا ما مضت إلا ك كذا سنة وانتهى الشرك من الجزيرة بكاملها بهذه الآيات القرآنية. 25 سنة فقط ما بقي مشرك في هذه الديار. أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنتظروني. هذا التحدي يا معشر كفار قريش يا مشركي مكة قل لهم يا رسولنا ادعوا شركاءكم الذين تعبدونهم من دون الله ثم كيدوني فلا تمهلوني لحظة واحدة ودمروني. لو يعلم الله أن هذه الأصنام تنفع تدفع تقوم تضرب ما يوجهها لرسوله صلى الله عليه وسلم، لعلم الله أنها لا تتحرك ولا تعطي ولا تمنع ولا تضر ولا تنفع. دعوهم وجههم إلي. فلو كانوا رجالا ويحملون السلاح ما يقول لهم هكذا أبدا، كيف يقول أضربوني أو انتقموا مني؟ لعلمه تعالى ولعلم رسوله بأنهم أصنام أحجار تماثيل ما تنفع ولا تضر. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني، أي لا تمهلوني ولا ليلة ولا ساعة. هذا التحدي وإلا لا؟ هذا يقع من شخص يعرف أنهم ينفعون ويضرون؟ هذا موقن أنهم أحجار لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعطون ولا يمنعون. ثم قال تعالى لرسوله قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الذي يحميني وينصرني ويقيني ويعطيني سؤلي ويقضي حاجتي ولي من؟ الله الذي نزل الكتاب. إذا قلتم ما نعرفه، هذا الكتاب موجود، من نزله؟ هو هذا ربي، هذا ولي، لأن إنزال الكتاب حجة. ماذا طعطعت الإنس والجن رؤوسها، مستحيل أن ينزل هذا الكتاب من غير الله. إذن إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين بالحماية والحفظ والنصرة والهداية والبيان. ومن كان الله وليه فلا خوف عليه ولا حزن. هذا الكلام تم في مكة والنار مشتعلة والمؤمنون أقلية. إن ولي الله الذي نزل الكتاب. إذا قلت من هو الله؟ الذي نزل كتابه، والمراد من الكتاب القرآن العظيم. وقد تحدى الله بمثله الإنس والجن. قل يا رسولنا في صراحة ووضوح، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحدى العرب المرة الثانية بعشر صور، فأتوا بعشر صور مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ففشلوا. تحداهم أخيرا بصورة واحدة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، آبنان الزمخشرية ولن تفعلوا، هل فعلوا؟ وإلى اليوم 1400 سنة و17 فعلوا ولن يفعلوا. إذن فماذا عليهم؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أي بالإيمان وعبادة الله وحده دون سواه. إن وليا، ونحن من ولينا؟ الله. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فولايته لله حق ثابته يقينيه. اما نحن، هل ثبتت ولايه الله لنا؟ الجواب، الولايه تثبت بامرين: إن حققتهما أنت والله لولي الله ولا خوف عليك ولا حزن، وإن لم تحققهما معا حققت واحد دون الثاني أو لم تحققهما معا فوالله ما أنت إلا بعدو الله ولست بولي الله. ما هذان الأمران؟ لو قيل لنا يوجد عالم بهما فقط وهو في جزائر واقواق أو وراء جبت، ماذا نفعل يرحمكم الله؟ ما نكون لجنة ونبعثها؟ أو غير مهم عندنا هذا سواء كنا أولياء أو أعداء؟ أعوذ بالله، فيكم من يقول هذا ما يهمني أن أكون عدو الله أو وليا؟ أعوذ بالله أن يكون هذا. إذن هيا نكون لجنة ولو نخرج من أموالنا ويذهب إلى هذا الرجل أو هذه اللجنة وتقول ما هما الأمران اللذان بهما تتحقق ولاية الله لنا؟ لعل المستمعين والمستمعات ما فهموا هذه البربرية، ما هو كلام واضح؟ تريدون أن تكونوا أولياء الله وإلا لا؟ والله لن تتحقق ولاية الله لإنسان أو جان إلا إذا حقق الأمرين فقط، بدونهما عدو الله وليس بولي لله. نمشي. لو كنا بصراء موقنين بما نسمع عالمين تقولون والله لن تفارق مكانك حتى تبين لنا الأمرين اللذين بهما تتحقق ولاية الله. ولما كنتم غير مبالين أولياء وأعداء امشي. فهمتم هذه اللطائف وإلا لا؟ والله لحق اليقين. إذن اسمعوا ربنا يتكلم ويقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائلا يقول من هم أولياؤك يا ربي؟ فأجابه قائلا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان أمر والتقوى الأمر الثاني، من حققهما فهو والله لولي الله، ومن لم يحققهما معا فليس لله بولي. الإيمان الحق بأركانه الستة، والتقوى التي هي فعل المأمورات واجتناب المنهيات. سمع المستمعون هذه وعرفوها والمؤمنات وإلا لا؟ من هي تقول يا شيخ نحن ما عندنا علم بالمأمورات ما هي وكم هي، ولا عندنا علم بالمنهيات أيضا ولا كم منهي هي، ما نستطيع؟ إذن لا بد وأن نعرف أوامر الله ونواهيه. ونقول إيه والله، من لم يعرف أوامر الله كيف يطيعه؟ لما توظف أنت في فندق كذا أول يعلمونك ماذا تفعل وإلا لا؟ إذن تريد أن تحقق ولاية الله اعرف أوامر الله، وكلك صدق على أنك تطبقها وتعملها، واعرف منهيات الله لتتجنبها وتبتعد عنها. وهذا واجب كل مؤمن ومؤمنة. لذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم قطعا تابع له. ما العلم هذا؟ العلم أولا بالله لتعرفه بأسماء وصفاته وبما يأمرك أن تؤمن به، ثم العلم بما يحب الله وما يكره لتفعل المحبوب وتترك المكروه، وبذلك تصبح ولي الله. قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يحتضنهم يتولاهم. والرسول قال إن آل بني فلان ليسوا لي وليا، إنما ولي الله والصالحون من عباده أو عباده الصالحون. إذن وقوله تعالى والذين تدعون من دونه، والذين تدعون من دونه، من ذا الذي يقول؟ ما يصح أن تقول عبد القادر والحسين وفاطمة وسيدي فلان وفلان ما يدخلون في هذه الآية. وإلى ما معنى الدعاء؟ يا سيدي فلان، يا سيدي فلان، أنا جيتك كذا، أنا كذا، يتمرق على القبر ويقول هذا ما هو شرك، ما هو دعاء لغير الله. إذن مسخنا في عقولنا. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لما يستغيث المؤمنون الجهال بالأولياء والصالحين في نكبة من النكبات، يمدون أيديهم يغيثونهم ينصرونهم، الجواب لا، لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لو يجي ظالم ينبش القبر ويرمي الجثة في البحر، فيه من يرده؟ ما يستطيع. يستطيع. وهنا لطيفة، في بداية العهد الإسلام أسلم معاذ بن جبل وهو شاب صغير، وأسلم معاذ بن عمرو بن أبي جموح. عمرو بن جموح وله ولد اسمه أيضا معاذ، فمعاذان الشابان في بداية الإسلام في المدينة كانا يهجمان على الأصنام ويكسرونها وينقلون التي يخشاب العجاز تطبخ بها وتشعل بها النار، لأن فيها أخشاب أصنام من خشب. وكان عمرو بن جموح رضي الله عنه وهو من كبار القوم وأئمتهم في الجاهلية، كان له صنم تمثال، فكان الشابان ابنه وصديقه يأتيان يلطخان بالخرع، فيجيئه ويغضب، يأتي بالماء السدر ينظفه يصب عليه العطورات والرائحة ويقول لو نتمكن من هذا الظالم الذي يفعل. يأتون أيضا بالليل يلطخونه بالعذرة والأوساخ، يصبح يتهدد. في ليلة أخيرة جاء بكلب ميت وربطاه مع ذاك التمثال ودلياه في بئر، دل الكلب والصنم على رأسيهما في بئر وهما مشدودان بحبل. فجاء عمرو بن الجموح رضي الله عنه أسلم هو، فماذا قال؟ تالله لو كنت إلها مستدا لم تكو والكلب جميعا في قرن، مقرون معه. تالله لو كنت إلها مستدا لم تكو والكلب جميعا في قرن. وأسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو من شهداء أحد. فقوله تعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. نعم، لو تدعو هذا الصنم إلى الخير والهدى يستجيب؟ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وهذا أيضا فيه وجهان حقيقان، الوجه الأول مع الأصنام وأصحابها، وإن تدعوهم أي تلك الأصنام والتماثيل إلى الهدى لا يسمع وتراهم ينظرون إليك، لأن التمثال له بصر زجاج ينظر إليك هكذا وهم لا يبصرون. ويتناول أيضا أولئك المشركين، فيقول وإن تدعوهم يا رسولنا إلى الهدى إلى الدخول في رحمة الله إلى الإيمان والإسلام والإحسان لا يسمعوا، أو كانوا يسمعوا ما يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يشاهدون شيئا. ولطيفة أخرى، أرباب البصائر أصحاب العقول والنهاء إذا نظر إلى الشخص بفراسة يقول هذا صادق أو كاذب، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أرأيتم ذاك الرجل لما دخل ونظر فقال والله هذا الوجه ليس صاحبه بكذاب. خديجة أم المؤمنين كيف احتضنت رسول الله فقط من النظر الصادق، عرفت أن هذا رجل ليس كسائر الرجال، وتزوجته بمالها قبل أن ينبأ، لكن لاحظت الكمالات المحمدية وعرفتها بالبصيرة. فمن هنا فسرت الآية بالوجهين الكريمين، وإن تدعوهم لهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الآن نسمعكم هداية الآيات. أولا إقامة الحجة على المشركين بالكشف عن حقيقة ما يدعون ما يدعون أنها آلهة، فإذا به أصنام لا تسمع ولا ولا تجيب، لا يد لها ولا أرجل ولا أذان ولا كذا. معنى هذا على العبد المؤمن إذا كان مع مشرك مع كافر لا بد وأن يحاجه ويبين له خطأه، لكن ما هو بالشدة والعنف، بالتي أحسن يفهمه أن هذا الذي يعبده ما يسمعه أبدا ولا يقوى على أن يعطيه شيء، وهناك من يسمعك إذا ناديته ويقدر على أن يعطيك، ألا هو الله خالقك وخالق هذه الدنيا. هذا الحجاج علمناه الله عز وجل. إقامة الحج على المشركين بالكشف عن حقيقة ما يدعون يدعون أنها آلهة، فإذا به أصنام لا تسمع ولا تبصر، لا أيد لها ولا أرجل ولا آذان ولا أعين. هل يوجد الآن بعض الأولياء يعبدون في دياركم أي الحجاج وإلا لا أو الزوار؟ والله يوجد، عرفتم. فما هو موقفكم؟ قل له يا أخي هذا الميت ما يسمعك، وإن فرضت أنه يسمعك يمد يده إليك والله ما يقدر أبدا، عليك بالله خالقه وخالقك، أقبل على الله وأنت تصلي وادعوه، أما تستقبل هذا القبر وتدعوه خطأ ما تنتفع به أبدا، في حين أنه شرك كفر عظيم، صاحب إذا مات عليه لن يفلح. وجاء بيان هذا في القرآن العظيم، اقرأوا إن الله لا يغفر أن يشرك به. خبر هذا ولا لا؟ مؤكد ولا لا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو الخالق العليم الحكيم القدير الرحمن الدنيا والآخرة، تعرض عنه وتنادي مخلوقا يا سيدي فلان يا سيدي فلان. ثانيا وجوب التوكل على الله تعالى وطرد الخوف من النفس والوقوف أمام الباطل وأهله في شجاعة وفي صبر وثبات اعتمادا على الله تعالى وولايته، إذ هو يتولى الصالحين. أما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فالمبلغ لدعوة الله لا يخاف ولا يكرب ولا ولكن بالحكمة والجدال الحسن حتى يرد الناس من الضلال إلى الهدى ومن الشرك إلى التوحيد. وإن أصابه شيء فليصبر. وجوب التوكل على الله تعالى وطرد الخوف من النفس والوقوف أمام الباطل وأهله في شجاعة وصبر، ما قالوا ادعوا شهداءكم، فضلوا إذا كانوا يملكون شيئا وهو وحده في مكة، ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن وجوب التوكل على الله تعالى وطرد الخوف من النفس والوقوف أمام الباطل وأهله في شجاعة وصبر وثبات اعتمادا على الله تعالى وولايته، إذ هو يتولى الصالحين على شرط أنك عبد صالح مؤمن تقي. ثالثا، جواز المبالغة في التنفير من الباطل والشر بذكر العيوب والنقائص. كيف تتنفر الناس من شرب التدخين؟ لا بد تذكر العيوب. يا جماعة المسلمين، التدخين حرام، لا يحل لمؤمن أن يتعاطى ولا مؤمنة. ما الدليل؟ أمرنا الله على لسان رسوله أن ننظف أسناننا ونطيب أفواهنا. لماذا؟ من أجل أن نذكر الله. فكيف تطيب فاك وتغسل لذكر الله وتدخن وتذكر الله؟ ولهذا قلت من 45 سنة ما يجوز أن تسلم على المدخن، ما دام الدخان للسجارة في يدي حرام أن تسلم عليه. لماذا؟ خشية أن يقول وعليك السلام فيذكر اسم الله وفمه خبيث منتن، فلهذا لا تسلم عليه خشية أن يجري اسم الله الأعظم السلام عليكم ورحمة الله وفمه نجس. وأكبر من هذا، عن يمين ملك وإلى لا، وإن كنت لا ألمس ولا أحس به، والله لعلى كل عبد ملكان، هذا عن يمين وهذا عن شماله، الكرام الكاتبين. فكيف إذن صاحب السجارة يقول أف في وجه الملك؟ كيف يرضى الله عنه؟ لو يواخذ لاحترق. الرسول ما سمح لمؤمن يبصق عن يمينه، قال عن يمينك ملك، أبصق تحت رجليك، وهذا يحرق وجه الملك، الدخان في وجهه. فهذا الحجاج والبيان ضروري لبيان الباطل من الحق. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم ما ندرس ونسمع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم 23/2022 17400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن في آخر سورة الأعراف المكية التي تعالج العقيدة الإسلامية، تقرر أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن لقاء الله حق وما يتم فيه من جزاء على الكسب في هذه الدنيا، كما تقرر أن التشريع حق الله ليس حق معبود إنسان من عباد الله. وها نحن مع هذه الآيات الأربعة فلنصغي مستمعين متأملين تلاوتها ثم ناخذ إن شاء الله في تدارسها.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا توجيه الرب تبارك وتعالى لرسول هذه الأمة وللأمة لهم تابع له، فكل واحد منا مأمور بهذه الأوامر. خذ يا رسولنا، خذ أيها المؤمن الصادق الإيمان، خذ العفو. ما العفو؟ ما كان بدون ما تكلف ولا تصنع، وإنما يخرج عفوا. وهذا إذا تكلمت مع مؤمن، تحدثت مع مؤمن، تعاملت مع مؤمن، لا تكلف ما ليس في قدرته، لا من العمل ولا من القول، بل خذ العفو. ما جاء عفوا بدون ما تكلف، إذ ما كل الناس أرباب أخلاق عالية وعلوم معارف سامية، الناس مختلفون في أبدانهم وعقولهم وفهومهم وعلومهم ومعارفهم. مما يأمر الله تعالى به أولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا أمته إذ هي تابعة له في كل خير، خذ العفو وأمر بالعرف. العرف هو المعروف، وهو ما تستسيغه العقول البشرية ولا تنفي منه الطباع ولا يتنافى مع الأخلاق. وإن شق عليك ذلك فاعلم أن العرف هو ما عرفه الله تعالى خيرا وأمر به، أمر إيجاب أو أمر ندب واستحباب. مر يا عبد الله، مر يا أمة الله بالمعروف الذي عرفه الشرع حقا وصدقا خيرا وبركة وفضلا. ومن هنا لا يأمر أحدنا بغير المعروف، أي لا يأمر بغير المعروف، أي لا يأمر بالمنكر. ومن أنكر المنكر أن يأمر بالباطل، أن يأمر بالمعصية، أن يأمر بالجريمة، هذا من أنكر المنكر. فمن آداب الإسلام أن أهله يأمرون عندما يأمرون بالمعروف. خذ العفو وأمر بالعرف. ثالثا، وأعرض عن الجاهلين، الجاهلون الذين لا بصيرة لهم ولا نور في قلوبهم لجهلهم، هؤلاء مرهم بالمعروف وانههم عن المنكر، فإذا لم يستجيبوا أعرض عنهم، أعطهم عرضك ولا تلتفت إليهم. هذه الآية يقول فيها جعفر الصادق من آل البيت أجمع آية للمعروف للمكارم الأخلاق، هذه الآية أجمع آية في كتاب الله لمكارم الأخلاق هذه الآية الكريمة، خذ العفو وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأعرض عن الجاهلين. هل نحن مؤهلون لهذا؟ الله أعلم، لكن نقول مؤهلون بإيماننا وإسلامنا وإحساننا، فلنتكلف هذا لنكون من أهله، لأننا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. خذ العفو، ما عفا وأصبح سهلا ميسرا من أخيك خذه، لا تطالب بما لا يقدر عليه، بما لا يستطيعه، لعل طبعه صوته عالي مرتفع، لا تغضب أنت، لعل خلقه هكذا، إذا طلبت منه شيء غاضب صاحب وجهك. إذن لا تكلف ما ليس له ولا يقدر عليه، خذ منه العفو، ما فضل وجاء بدون ما تكلف، وعامل زوجتك وأولادك وإخوانك ومن معك بهذا المبدأ، خذ منهم العرف العفو. ثانيا، وأمرهم بالمعروف لا بالمنكر ولا بالباطل، بما هو سهل ميسر مشروع مأذون فيه. لا تأمرهم بغير ما أحل الله، لا تأمرهم بغير ما أوجب الله، بغير ما انتدب ودع الله إلى فعله لما فيه الخير لفاعله. ومعنى هذا لا تخرج عن دائرة الإسلام وتجنب أودية الشرك وأهل الضلال لتتميز بما أوتيت من كرامة الإيمان والإسلام. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجاهل من لا يعرف الله ولا يعرف محابه ولا مكارهه، من لا يعرف المعروف ولا المنكر لجهله، هذا مره وانهاه، ثم بعد ذلك إذا لم يستجب ماذا تصنع؟ أعرض عنه، أتركه، أعطيه عرضك. إذن مأمورون بالإعراض عن الجاهلين إذا نحن بلغناهم وبينا لهم ووضحنا لهم بالتي أحسن، فإذا أصروا ماذا نعاملهم؟ نضرب نصيح؟ لا، نعرض عنهم إعراضا كاملا علهم يرجعون. هذه الآية التي أجمع لمكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لا تواجههم بالسب والشتم أو بالضرب والتقهير، لا، فقط مر وانهى، فإن حصلت استجابة فبها ونعمت، أعرضوا وأبوا ورفضوا لا تقاتلهم ولا تحاربهم، ماذا تصنع؟ أعطيهم عرضك ولا تلتفت إليهم، فإذا طالبوا منك البيان بينت لهم. هذا الإرشاد ممن مصدره وليس الله، هو ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كلمة وأمر بالعرف، ينبغي أن لا نأمر بغير المعروف، عرفتم بكلمة أخسر المعروف ما عرفه الله أنه واجب أو مستحب، هذا الذي نأمر به. وننهى عن المنكر الذي عرفنا أن الله حرمه ونهى عنه، وهذا يتطلب منا إلماما بالشريعة الإسلامية، وهذا واجبنا، واجب كل مؤمن ومؤمن أن يعرف ما أحل الله وما حرم. وليس من الصعب هذا أبدا، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمن لا يعلم يسأل يعلم. ثم يقول تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، والأصل وإن ينزغنك، فزيدة المال تقوية الكلام، زيدة الميم، وإن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، سميع لأقوال عبيده عليم بأحوالهم. فلو كان لا يسمع ما فائدة الاستعاذة به، لو كان يسمع ولكن لا يعلم ما فائدة الاستعاذة به، فهذا التعليل في بابه، إنه سميع لأقوال عباده عليم بأحوالهم وما يريدونه. والنزغ والنهز واللمز والنهس كلمات بمعنى واحد، نزغه الشيطان، مسه، نزعه، دفعه، بمعنى زين له الباطل. هنا لما قال وأعرض عن الجاهلين، يناسبه الشيطان ما سمح له أن يعرض، تبث دافعه إلى أن يقول ما لا ينبغي، هنا في هذه الحال يفزع إلى الله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إلجأ إلى الله واطلب أن يحفظك، واستعاذ بالله طلب منه الحفظ من هذا الشر الذي يمليه الشيطان ويريده، مع أن الجملة هذه صالحة لكل مؤمن ومؤمنة، سواء مع من أعرضوا عن الدعوة أو من أقبلوا، أيما مؤمن يهجس في نفسه هاجس يوسوس له وسواس يدفعه حركة باطنية من الشيطان، إذا شعر بها يفزع إلى الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال القائل إن أحدنا يرى كذا وكذا وكذا ولا يستطيع أن يقوله، لو يقتل يصلب ما ينطق به، قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، يأتي الشيطان أحدكم فيقول له هذا الله خلق كذا، هذا الله خلق كذا، خلق كذا، ومن خلقه هو؟ فإذا شعر العبد بهذه يفزع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقول آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله. هذه هي المناعة الربانية، من فزع إلى الله أمنه المخاوف، من لجأ إلى الله صانه وحفظه، من استعاذ به نجاه ووقاه، غير الله ما يقوى على هذا. لو كان هناك من يعيذك ويحفظك لأرشدك إليه، حيا ثعبان لص كذا العصا في يدك، لكن هذه الفتنة الباطنية، هذا الشيطان الذي هو هوى يدخل في النفس ويخرج ولا يلمس ولا يحس ولا يرى، ولكن آثاره واضحة كالشمس. عندما تشعر أنه يزين لك أن تقول كلمة باطل أو تمشي مشي محرمة أو تضو نظر ممنوعة، لما تشعر بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتحفظ بإذن الله ولا تفعل معصية الله. من ذلك أنك مأمور بالإعراض عن الجاهلين وإلى لا، فقد ما تستطيع تريد أن ترد الكلمة وتقول الكلمة. أذكر هذا أنها نزغة من الشيطان، فاستعذ بالله وأعرض، يحفظك الله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، من باب التبيين، هل هناك من يرتكب معصية بدون تزيين الشيطان لها؟ إلا إذا كان نائما في النوم والقلم مرفوع على النائم. أما يريد أن يسب أو يشتم أو يسرق أو يقول أو يفجر، لا بد من دفع الشيطان له. فإذا كان من أهل البصيرة والنور الإلهي، بمجرد ما يشعر أنه يزين له أن يفعل كذا أو يقول كذا، يفزع إلى الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالروضة تخاصم اثنان واشتدت الخصومة بينهما، والرسول جالس صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أصحابه ولم يلتفت إليهما، وقال هناك كلمة لو قال هذا لذهب عنه هذا الغضب، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن علم الرسول الكامل بأن هذه الكلمة تطفئ نار الغضب إطفاء كاملا، مهما كان غضبك واشتداده، إذا قلت أعوذ بالله من أولا ذكرت الله وعرفت الله ولدت بجنابه، ما تستطيع تفعل المعصية أبدا. فلهذا ذكر الله هو الحصن الحصين. ذكر تعالى ماذا ذكر؟ ما يحفظ به المؤمن دينه، فقال تعالى على مهلك واتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، اقرأ ما أوحي إليك آية القرآن بعض القرآن، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه أربع مواد، من استخدمها من استعملها حفظ بإذن الله. الأولى تلاوة القرآن، تلاوة صادقة بالتأمل والتدبر والتفكر. تالي القرآن ما يقوى على معصية الله، ما يقدر. ثانيا إقام الصلاة، بمعنى أداها أداء سليما صحيحا، تثمر زكاة النفس وطهارتها، لأن كلمة أقم الصلاة كما تقوم أنت على قدميك، كما يقوم هذا العمود على ساقه، إقام أداء صحيحا بتام شروطها وأركانها وواجباتها. إقام الصلاة من شأنه أنه ماذا ينهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا ملاحظ، نقول المقيمون للصلاة الذين في المحراب في الصف الأول تراهم يطالبون بالزنا ولا الجرائم ولا الموبقات، ولا ذكر الله أكبر. هذا الذي نريد أن نقول، ما تستطيع أن تذكر الله بقلبك ولسانك وتمد يدك للمعصية، ما تفعل المعصية إلا حال الغفلة والنسيان والإعراض. أما مع ذكرك لربك لجزائه لعقابه لثوابه لعلمه بك لاطلاعه عليك لكونه معك يراك، هذا الذكر صاحبه ما يقوى على المعصية، ولذكر الله أكبر في هذا الشأن. والله يعلم ما تصنعون، هذا ما يسمى بالمراقبة. فالذي يعيش تحت مراقبة الله دائما يذكر أن الله معه يراه، يسمع كلامه ويرى عمله. فهذا الذي يعيش على المراقبة الإلهية ما يقوى على معصية الله، إذ لا يعصي الله إلا من جهله وغطاه الشيطان أمامه، ما أصبح يرى الله. وهنا يقول تعالى إن الذي نعم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي أطلب العياذ به واللياذ إليه والحفظ به، يحفظك ويعيدك، إنه سميع لقولك عليم بحالك وحاجتك. ثم يقول تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. من هم الذين اتقوا؟ اتقوا ماذا؟ الذين اتقوا هم الذين اتقوا الله عز وجل، أي اتقوا عذابه وسخطه وغضبه. بماذا يتقون ذلك؟ بفعل أوامره وأوامر رسوله وترك نواهيه ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم. بما يتقى الله؟ اسمعوا يا فلان اتق البرد، يعني البس ثياب غليظة، اتقي الحر ابعد من الشمس او اتخذ مروحة في يديك، اتقي الفقر بالعمل والكسب، هذا معنى الاتقاء. لكن اتقي الله، نتقي الله بأي شيء؟ لا يتقى الله بالسلاح ولا بالرجال ولا بالجيوش ولا بشيء، لأنه القاهر الغالب، وإنما يتقى بشيء واحد ألا وهو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفعل الأوامر الواجبة وترك المنهيات المحرمة. اسمع يخبر تعالى بهذا الخبر العظيم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هؤلاء الذين اتقوا الله كما علمتم أرواحهم زكية طاهرة، قلوبهم مستنيرة، اكتسبوا ذلك النور من طاعة الله، من فعل المأمور وترك المنهي. هؤلاء أصحاب القلوب النيرة والأرواح الزكية الطاهرة، وهي ثمرة التقوى. إذا مسهم طيف من الشيطان، الطيف والطائف والطوف ما يدور ويحوم حولك، إذا مسهم طيف من الشيطان شعروا بأن يحوم حولهم، تذكروا ماذا تذكروا؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. تذكروا الله، تذكروا العقوبة، تذكروا ما يمنعهم ويحول بينه وبين القول أو الفعل الباطل. فإذا هم مبصرون، يشاهدون الواقع كما هو، ويعرفون أن هذا الزنا حرام، أن هذه الأكلة من الحرام حرام، هذه الكلمة خبيثة، هذه النظرة تؤدي إلى كذا، وإذا هم مبصرون. من هؤلاء؟ بنو العباس، بنو هاشم، سكان المدينة، أهل مكة، الذين اتقوا. البيض كالحمر والصبر كالسود، ما في فرق، الكبير كالصغير والشريف كالوضيع. إن الذين اتقوا ماذا؟ ربهم. كيف نتقي ربي؟ دلوني. ما في جواب. بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. في ماذا؟ في الأوامر الواجبة التي أمر بها، وفي النواهي المحرمة التي نهي عنها. يبقى قد تقول أنا ما عرفت أوامر الله ولا نواهيه، نقول تعلم من الآن، ارحل إلى الهند وتعلم، كانوا من المدينة يمشون من الأندلس يأتون إلى المدينة، والله من الأندلس إلى المدينة يتعلموا عن مالك الحديث. إن الذين اتقوا، بين لنا حالهم، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا أبصروا الأمر وعرفوا أنه قبيح سيء يحبط أعمالهم يفسد قلوبهم تركوه، إذا عرفوا الأمر من مغضبات الله ومن ساخطه تركوه عندما يبصرون. فعلينا معشر المستمعين والمستمعات أن نربي أنفسنا على تقوى الله، وهي أن نعمل ما استطعنا على فعل ما أوجب الله فعله، أو قول ما ألزم قوله، أو اعتقاد ما أمر باعتقاده، ونعف ضد ذلك ما حرم الله من اعتقاد فاسد أو قول باطل أو عمل سيء، ونمشي في هذا الطريق والله يحفظنا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم، إخوان من؟ الشياطين. وإخوانهم، إخوانهم الشياطين يمدونهم في الغي. المد معروف ولا؟ مده. والغي كلمة حروفها كافية، الغي، وهو كل خبيث وفاسد. الخبث والفساد والشر والظلم هو الغي. من هؤلاء الذين يمدون الناس في الغي؟ إخوانهم من الشياطين. لو تبرؤوا منهم وقطعوا الصلة بينهم ولعنوهم، وكلما حضر حاضرهم استعاذوا بالله منه، أصبحوا أعداء الشياطين ما هم إخوانهم. لكن الذين فتحوا قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم للشياطين، هذا يزين له الأغاني يغني، هذا يزين له سماع الباطل يسمع، هذا يزين له النظر المحرمات ينظر، وأصبحوا إخوان الشياطين هؤلاء، والله ليمدونهم في الغي، يدفعونهم دفعا إلى الخبث والشر والفساد. من يحميهم؟ الله. الله أعرضوا عنه وكفروا بذكره، ما لاذوا به ولا استعاذوا بجنابه. أما الأتقياء أرباب العقول النيرة والأرواح الزكية يقظون إذا مر العدو بساحة قلوبهم واستعاذوا بالله ونجاهم الله عز وجل. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ما يقصرون أبدا، من معصية إلى معصية، من باطل إلى باطل، من خبث إلى خبث. هذا شأن إخوان الشياطين. لماذا رضوا بمؤاخاتهم؟ مدوا أعناقهم وقلوبهم وقادتهم الشياطين وتعارفت معهم وأصبحوا إخوانهم. معاشر المستمعين، اسمعوا هذه الآيات في هذا الشرح. يقول معنى الآيات: لما علم تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يحاج المشركين لإبطال باطلهم في عبادة الله، في عبادة غير الله تعالى والإشراك به عز وجل، في الآيات السابقة التي درسناها أمس، علمه في هذه الآية أسمى الآداب وأرفعها وأفضل الأخلاق وأكملها، فقال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أي خذ من أخلاق الناس ما سهل عليهم، ما سهل عليهم قوله وتيسر لهم فعله، ولا تطالبهم بما لا يملكون أو بما لا يعلمون، وأمرهم بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. عن الجاهل منهم فلا تعنفهم ولا تغلظ القول لهم، فقد سأل الله عن معنى هذه الآية جبريل، فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن معنى هذه الآية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال له: تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك. تقول رواية: الرسول الكريم سأل جبريل عن معنى هذه الآية، عرفتم؟ أو سأل جبريل الرسول ليمتحنه. ماذا تفهم في هذه الآية؟ قال: معناها أن تعفو عمن ظلمك وتصل من وترحم من لا وتصل من قطعك وترحم من وتعطي من حرمك. آية نعيدها: أن تصل من قطعك، الذي قطعك أصله أنت، ما يزورك زوره، ما يسلم عليك سلم عليه، تصل من قطعك. ثانيا: وتعفو عمن ظلمك، الذي ظلمك في جسمك في مالك في كذا، تعفو عنه ولا تواخذه. وهذا موقف ما هو بالهين، تعفو عمن ظلمك لا تواخذ ولا تطالب ولا ترفع الشكوى إليه وبه. ثالثا: وأن تعطي من حرمك، الذي حرمك الخير وبيده وأنت في حاجة إليه وما أعطاك، ثم آل الأمر وأصبح أنت بيدك الخير وهو لا خير له، تعطيه ولا تقول: هذا حرمني أيام كان غني وأنا فقير. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سئل جبريل عن هذا المعنى فقال: ما سمعتم، وهو أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك. وقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي آثار، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي آثار غضبك، حتى لا تلتزم بهذا الأدب الذي أمرت به، فاستعذ بالله يدفعه عنك، إنه سميع لأقوالك عليم بأحوالك. ثم قال تعالى مقررا حكم الاستعاذة، مبينا جدواها ونفعها لمن يأخذ بها، فقال: إن الذين اتقوا أي ربهم فلم يشركوا به أحدا، ولم يفرطوا في الواجبات، ولم يغشوا المحرمات، هؤلاء إذا مسهم طائف من الشيطان بأن نزغهم بإثارة الغضب أو الشهوة فيهم، تذكروا أمر الله ونهيه ووعده ووعيده، فإذا هم مبصرون يرون قبح المعصية وسوء عاقبة فاعلها، فكفوا عنها ولم يرتكبوها. وإخوانهم الشياطين يمدونهم في الغي أي في المعاصي والضلالات، ويزيدونهم في تزيينها لهم وحملهم عليها، ثم لا يقصرون عن فعلها ولا يكفون عن ارتكابها. هداية الآيات: أولا، الأمر بالتزام الآداب والتحلي بأكمل الأخلاق، ومن أرقاها أي أرقى الآداب والأخلاق العفو عمن ظلم وإعطاء من حرم وصلة من قطع. هنا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني ربي بتسع، أي تسع خلال أو خصال: الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني وأصل من قطعني وأعطي من حرمني، وأن يكون نطقي ذكرا، وأن يكون نطقي إذا نطقت ذكرا لله ذكرا، وصمتي عندما أصبت يكون فكرا، ونظري عبرا. هذه إذا نطق يكون نطقه ذكر، لا بد وأن يذكر الله عز وجل، اتق الله، افعل كذا، قل الحمد لله، الحمد لله، كذا، ذكر كلامه ذكر. صمته فكر، يفكر فيما هو خير ونافع. نظره عبرة يعتبر، ما ينظر بدون فائدة، ما يجنيها. مرة ثانية، قال أمرني ربي بتسع: الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. معنى القصد الاقتصاد، لا تبذير مع الغنى ولا تقصير مع الفقر، القصد القصد. وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأن يكون نطقي ذكرا وصمتي فكرا ونظري عبرا. ثانيا، وجوب الاستعاذة بالله عند الشعور بالوسوسة أو الغضب أو تزيين الباطل. أيما مؤمن أو مؤمنة يشعر بوسوسة في قلبه، أو يشعر بغضب يريد أن يهيجه، أو يشعر بتزيين الباطل له، إلا ويلجأ إلى الله وجوبا، فاستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينجو ويسلم. ثالثا، فضيلة التقوى. وما هي التقوى؟ إنها فعل الفرائض وترك المحرمات. أما المكروهات والمستحبات هذه درجات للناس، لكن التقوى تتحقق بفعل المأمور وترك المحرم، أنت متقين. قال فضيلة التقوى، وأنها حامية لصاحبها، عاصمة له، واقية له من كل سوء، وحسبها أنها تؤهل لولاية الله عز وجل. رابعا، شؤم أخوة الشياطين، حيث لا يقصر صاحبها بمد الشياطين له عن الغي، ما يقصر أبدا عن الغي الذي هو الشر والفساد. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 25 ليلة 26 من شهر شعبان لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأحد من يوم السبت والليالي الثلاث بعدها، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع خاتمة سورة الأعراف المكية، ومرحبا بالمكيات والمدنيات. المكيات يعالجن العقيدة بأركانها الستة، أعظمها ركن لا إله إلا الله، ثانيا محمد رسول الله، ثالثا حق التشريع وهو حق الله، رابعا لقاء الله والوقوف بين يديه للحساب ثم الجزاء، وباقي الأركان. ونحن في آخر هذه الصورة، الآية الأخيرة لا تقرؤوها لأن فيها السجدة، كيف تسجدون كيف تسجد الأمة معكم، لو كنا مستقبل القبلة لسهل علينا. إذن نشرحها بدون تلاوتها شفقة ورحمة بالمستمعين. فهيا نستمع إلى تلاوة هذه الآيات المباركة، ثم نأخذ بإذن الله في شرحها وبيان هدى الله فيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى لرسوله ومصطفاه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: وإذا لم تأتهم بآية. ولفظ الآية يحتمل معاني سليمة صحيحة. أولا، الآية التي هي بمعنى المعجزة الخارقة للعادة، يقول المشركون، يقول الخصوم والأعداء الذين يحاربون رسول الله ودعوته يقولون ماذا؟ وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. وقد تكون الآية يريدون آية تمدحهم وتقرر عبادتهم للباطل، وقد تكون الآية بعدما توقف الوحي كذا يوما نصف شهر في مكة قالوا لا يأتينا بآية من ربه، والكل صحيح، لأنهم يتنصلون من الإيمان، يحاولون الفرار من دعوة الحق، فلهذا يختلقون هذه الأباطيل والترهات. لولا اجتبيتها، إذا ما أنزلها ربك اختلقها أنت وافتريها واعت بها. هذا القول قاله جهلة المشركين كفار مكة والرسول بينهم بها صلى الله عليه وسلم. فأمره تعالى أن يرد عليهم بقوله قول إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ما نستطيع نأتي بآية من عندي أبدا، لا المعجزات ولا التنزيلية ولا الآية التي تمدحكم أو تذمكم، هذا ما هو شأني. أنا فقط أتبع ما يوحى إلي، الذي ينزل علي أقوله وأعلنه وأدعو به إلى عبادة الله تعالى، لا أملك غير هذا. قل يا رسولنا والمبلغ عنا، قل لهؤلاء الذين يقولون لولا أنزل عليه آية، قل لهم إنما أنا فقط رسول من الله أتبع ما يوحيه إلي فأقوله، ما أستطيع أن نجتبي ولا نختلق ولا نجب جباية أبدا، ما هو شأن هذا. وبهذا أسكتهم وأخرصهم، رد مفحم، لأنهم يتبجحون ويطالبونه بالآيات وغير الآيات من المعجزات. قال له وليه جل وعز عز وجل قل لهم إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ثم قال تعالى هذا صراط مستقيم، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي هذا القرآن، هذا الإسلام، هذا الدين الذي جئت به وأدعو إليه هو بصائر من ربكم، جمع بصيرة، نور، هداية. هذا القرآن والله لنور ووالله لهداية، فمن أراد أن يهتدي إلى سعادة وكماله فليؤمن وليسلك هذا السبيل. القرآن سبيل هداية، يهدي السالكون السالكين إلى أين؟ إلى كمالهم وسعادتهم في الدارين، الحياة الدنيا والدار الآخرة. بصائر، كل آية بصيرة، كل من آمن بهذا القرآن وقرأه ونظر إليه فتح أمامه أبواب الخير كلها وهداه إلى سبل السلام، ما يبقى على شركه وكفره ووسواسه وضلاله. لكن الذي أغمض عينيه وأعمى بصره كيف يهتدي به؟ ما يراه شيئا. بصائر من ربكم، هذه الآيات من نزلت؟ من منزلها؟ ما مصدرها؟ أليس الله من ربكم، أي خالقكم ورازقكم ووليكم ومدبر أمركم، ما هي من عندي أنا ولا من عند أي مخلوق. بصائر من ربكم، هذا أولا. ثانيا وهدى، والقرآن كما قلت لكم والله ما آمن به عبد وقرأه وعمل بما فيه إلا كمل وسعد، وما ضل وما شقي أبدا. والمهتدون على نور القرآن وهدايته بالملايين في العالم الإسلامي، ما سبب هدايتهم؟ هذا القرآن الكريم، آمنوا به وقرأوه وفهموا مراد الله منه وعملوا بما أمرهم الله أن يعملوا فكملوا وسعدوا وهم سعداء. ورحمة أيضا، القرآن الكريم رحمة ما طبق في قرية فقط كما أراد الله إلا سادة ورحمة، لا عذاب ولا شقاء ولا بلاء ولا فتنة ولا ضلال، رحمة كاملة. هذا القرآن ما من أمة أو قوم أو أسرة فقط يقبلون عليه يدرسونه ويعملون به إلا غشيتهم الرحمة، وما بقي للعذاب منظى ولا مضى بينهم. ثم قال تعالى لقوم يؤمنون، هذا الشرط الرئيسي، لا هداية ولا رحمة ولا بصيرة في القرآن إلا للمؤمن، أما الأعمى الكافر كيف يجد فيها الرحمة أو الهداية أو البصيرة؟ ومعنى هذا أولا آمين ثم أقبل على الله يعطيك ما تريد. وهنا يتقرر ذلك المعنى الذي كررناه، المؤمن حي يسمع يبصر ينطق ياتي ياخذ يعطي لكمال حياته، فلهذا يستمع القرآن ينتفع به يقرأ او يحصل له الهدى والنور والرحمة. اما الكافر فهو ميت لا يبصر ولا يسمع ولا يقول ولا ياخذ ولا يعطي، وذلك لموته. إذ الروح روحاني، روح خلقها الله في هذه الأجسام، وروح خاصة هي روح الإيمان. فمن استنارت روحه بروح الإيمان حي، وإذا كفر العبد والعياذ بالله مات، وروحه كروح البهائم لا تتحول أبدا عن الباطل والشر والفساد، وهو ميت لا يسمع ولا يبصر. وتأملوا قوله تعالى قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون. فالذين يؤمنون بالقرآن وبمن نزل عليه ويقرؤونه ويعرفون ما فيه ويعملون، هداهم الله ورحمهم وهم أسعد أهل الأرض. والذين كفروا به وأنكروا وكذبوا به ولم يؤمنوا فوالله لا رحمة ولا هداية ولا بصيرة، فهم أضل من البهائم والحيوانات. ثم قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا الخطاب عام للمؤمنين والمؤمنات. إذا قرئ القرآن أي إذا قرأه قارئ تلاه تالي، قرأ قارئ هذا القرآن وجب الاستماع والإنصات، تجمع بين الإنصات لا تتكلم وبين الاستماع. فاستمعوا أولا وأنصتوا. يبقى خلاصة ما تسمعون أن هذا أولا خاص بالحضرة النبوية، لا يحل لمؤمن بين يدي رسول الله وهو يقرأ القرآن يحفظ به ويعلم ويذكر وأنت تتكلم أو تتشاغل ولا تسمع أبدا، لأن تلاوة الرسول القرآن كانت للهداية للتعليم والبيان، فكيف تعرض عنها بالكلام أو بعدم الاستماع؟ ثانيا بقي هذا ساعة خطبة الجمعة، إذا قام الإمام يخطب وجب الإنصات والاستماع، فلا يحل الكلام قط، ويجب أن تستمع وإياك أن تعرض وتفكر في آخر وتصغي إلى همومك وأفكارك وتعرض عن سماع الخطبة. إذا قال الإمام الحمد لله افتتح الخطبة حرم الكلام، كل ما يشغل عن سماع الخطبة باطل وحرام. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت أسكت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. هذا ثانيا. وثالثا، إذا صليت وراء إمام وهو يقع في الجهرية وجب الإنصات ووجب الاستماع، فلهذا يحرم الكلام بالمرة وأنت في الصلاة، وكانوا يتكلمون قبل نزول هذه الآية. ويجب أيضا الاستماع لما يتلو الإمام. يبقى قراءة الفاتحة، فإن كان الإمام يسكت بعدها كما يفعل أحد أئمتنا أنت اقرأ الفاتحة في تلك السكتة، ولا تقرأها هو يقرأ آية وأنت تعيدها يخشى أنك ما أنصت ولا استمعت. وإذا كان ولا بد تقرأ في نفسك بسرعة ما بين ولا الضال آمين إلى قراءة السورة، بناء على أنه من لا يقرأ صلاة الفاتحة قراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب. إذن هذه المسألة فقهية ونحن نجمع ولا نفرق ولا ننتسب إلى مذهب معين إلا إلى مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول يا عبد الله، إذا قرأ الإمام في الصلاة قراءة سرية يجب أن تقرأ الفاتحة ولا تتركها أبدا، وإذا قرأ في الجهرية إذا أمكن أن تقرأها بها ونعمت، ما أمكن لا شيء عليك. لا تقل أنا حنفي ما نقرأ ولا أنا شافعي نقرأ، كن عبد الله المسلم، هذا هو الطريق. أقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له صيغة أمر وإلا لا، وأنصتوا كذلك وإلا لا. متى هذا؟ قلنا أولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أخذ الرسول يقرأ في القرآن وجب على كل من موجود أن يصغي ويسمع وينصت ولا يتكلم، حرام عليه. بوفاته صلى الله عليه وسلم انتهت هذه القضية. جاء بعد ذلك إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة ويعلم الناس ويذكرهم، حرام أن تتكلم أنت، كما هو حرام أن تتلاهى ولا تستمع إلى خطبته. والآية تنطبق على هذا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى إذا قرأ الإمام القراءة السرية الفاتحة وغيرها يجب أن تقرأ أنت سورة الفاتحة في نفسك، لكن إذا جهر وما عنده سكتة إن أمكنك قرأتها وإلا فلا شيء عليك، لا تكلف ما لا تطيق. رابعا، فرق بين المستمع والسامع. المستمع هو الذي جلس يستمع، والسامع هو ماشي سمع قارئ يقرأ في الإذاعة وإلا في سيارته. السامع ليس عليه أبدا واجب أن يصغي ويستمع، أما المستمع هو الذي يجب عليه أن يصغي وينصت ويستمع. وإذا قرأ القرآن أي قرأه قارئ فاستمعوا له وأنصتوا. فالمستمع ذاك الذي جلس ليستمع، هنا ينبغي أن يصغي وأن ينصت وينصت ويستمع، لكن المار والقارئ يقرأ ليس عليه واجب، ما هو مطالب بهذا، لكن يقرأ القرآن بيننا قارئ ونحن جالسون نستمع ينبغي أن ننصت ولا نتكلم وأن نستمع. هذا فقه هذه الآية. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي ليعدكم ذلك إلى رحمة الله عز وجل، رجاء أن ترحموا. وهو كذلك من أنصت لكلام الله واستمع يرحم ولا تخطئه الرحمة عاجل أو آجل. هذه هداية الله عز وجل، هذا فضل الله علينا، هذا إنعامه عز وجل، أرشدنا بهذا الإرشاد. وإذا قرئ القرآن يا عباد الله فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مرة ثانية وأخيرة، هذا أمر الله لنا يا عباد الله. إذا قرأ القارئ القرآن ونحن جالسون يجب أن نستمع. إذا قرأ هذا وهذا الذي هو أقرب منك تستمع إليه يجب، ولا تتكلم القرآن يقرأ، أنصت. على المنبر الإمام يخطب الناس بالإجماع حرام الكلام، يجب أن تصغي وأن تستمع وأن لا تتكلم، لا جدال في هذا. يبقى فقط أنت ما أنت قاصد الاستماع، أنت مار والقارئ يقرأ، هل يجب أن تقف وأن تسمع؟ ما تكلف هذا لما فيه من الحرج. لكن إذاعتك القارئ يقرأ وأنت فتحت القرآن يجب أن تنصت وتسمع، ما تريد أغلقه. أما هو يقرأ وأنت تضحك مصيبة كبيرة هذه. ما تريد أن تستمع أغلق إذاعتك، أوقف شريطك خشية أن تقع في هذه الفتنة. ثم قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه الآية العظمى. واذكر ربك يا عبد الله، والكتاب القرآن وإن كان موجه للرسول فأمته معه وهي في هذا شريك له. واذكر ربك أيها المؤمن في نفسك، أي لا ترفع صوتك ولا تجهر بذكر الله. وفي هذا رد على المتصوفة والذين يذكرون الله بأعلى أصواتهم، وهذا تأديب ربنا لنا لما نعرض عنه. واذكر ربك في نفسك حال كونك متضرعا، حال كونك خائفا، لا بد من هذه الصفات. اذكره في نفسك بدون ما ترفع صوتك، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو هو كذا كذا، هذا كله من الجهل والبعد عن الكتاب والسنة. هذا توجيه الله وإلى لا. واذكر ربك يا عبد الله في نفسك، ما هو مع الناس والشواع والأسواق والهيجان، وحال كونك متضرعا، لين الصوت رقيق العبارة دموعك تسيل. ثالثا خائف من الله عز وجل، لا تذكر وأنت تتعنتر وتظهر القوة.